السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، حياكم الله. بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق أجيب عليها، ثم أستقبل اتصالاتكم. الأخت أم محمد بارك الله فيها من العين بالأمس اتصلت، طاق البرنامج طبعا عن الإجابة على أسئلتها. والأخت أم مريم أيضا وشذا من العراق. أم محمد تقول بأن هي تقرأ الحمد فقط، تقول إذا صليت صلاة السنة أقرأ الحمد فقط، يعني سورة الفاتحة. تقول ما الحكم؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص يا رب. بالنسبة للإنسان إذا اقتصر على قراءة الفاتحة فقط فإن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة. سنة، أنت تركت السنة بس صلاتك صحيحة ولله الحمد، لكن بالنسبة لك يا أخت الفاضلة ما ينبغي لك أن تترك السنة. وأنا سألتك بالأمس قلت لك تحفظين شيء من القرآن؟ قلت لي إيه. اقرأ يقول هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، اقرأ إنا أعطيناك الكوثر، إذا جاء نصر الله والفاتحة. لا تخلون السنن، بارك الله فيكم. يعني للأسف بعض الناس الآن يقول ما دام الحمد لله مقبول الصلاة ويكتفي بالأركان يترك السنن. لا، هذه أثر على الأركان، يأثر على الصلاة. كلما الإنسان حرص على السنة في الصلاة كلما واظب على الأركان والواجبات، وكلما أهمل السنة أهمل الواجب، وإذا أهمل الواجب بدأ الخلل في الأركان. فيا أخت الفاضل اقرأ الفاتحة واقرأي ما زاد عن الفاتحة من السور. إذا أنت كنت مستعجلة ولا شيء مر بحياتك شيء ممكن وصلاتك صحيحة، لكن أنك تجعلينها عادة وطبع لك لا، ما ينبغي. أم محمد تقول عندهم مطوع يقرأ على الناس وكذا، تقول إنه جاء واستعمل الملح والماء، تقول الماء مع الملح وكذا، تقول الحمد لله. يعني شوفي يا شو اسمه، تقول أعطونا 3 غراش ماء وكذا أو غرشة ماء وثلاث ورقات سدر، وهو يقول تسبحوا فيها كل أسبوع تطرد العين والحسد. أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا بالنسبة للرقية الأصل أن الإنسان يرقي نفسه، هذا هو الأصل الأول، يرقي نفسه بالآيات الشرعية وبالأوراد النبوية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا يجوز للإنسان أن يستعين بشخص آخر يرقيه، من الصالحين من الصالحات إذا كانت امرأة مع امرأة، من الطيبين اللي على الهدي النبوي وسالمين سالمين من البدع والخرافات والدجل، سالمين من هذا كله، ما في شيء. يجوز من استطاع ينفع أخاه فليفعل. والرقية تكون بالآيات الشرعية مثل سورة الفاتحة ومثل آية الكرسي ومثل القواقل الثلاث، قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق ورب الناس، وكذلك النفث عليه مثلا. كذلك يشرع أيضا أو مشروع لله الحمد مسألة القراءة في الماء، يباشر القراءة في الماء، ما في شيء. أما قضية استخدام الملح فبعض العلماء يجوز ذلك، وأرجع هذا إلى التجربة، قالوا مجرب أنه نافع في مسائل الرقية وكذا. ويذكرون له أصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لدغته عقرب ليلة من الليالي فأتى بماء وضع فيه ملح ثم أخذ يقرأ في هذا الماء ويمسح عليه الصلاة والسلام، لكن هذا في لدغة العقرب. أما فيما يتعلق بالسحر والعين وكذا فالذي أراه والله تعالى أعلم الاكتفاء بالرقية المباشرة أو بالرقية القراءة في الماء، القراءة في الماء. وأيضا السدر وارد عن السلف، يعني 7 ورقات سدر في ماء ويغتسل فيها، هذا وارد عن السلف بارك الله فيك. أما الملح فلقد توسع فيه الناس، وللأسف الشديد حتى استخدم استخدامات كثيرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما استعمل الملح إذا صحت الرواية فإن هذا في لدغة العقرب، في لدغة العقرب. وأنت قلت الآن أن شوفي قد يكون شوفي الحمد لله من الرقية أو من الماء المقري وليس من الملح، بارك الله فيكم. أم مريم تقول بأنها يعني تريد، هي تسأل تقول عن الأوقات أو الزمان الذي تفصل فيه المرأة بين الأولاد، يعني من حيث الإنجاب، يعني ذكرت بأن عندها طفلة 6 أشهر وكذا، تقول هل هناك وقت محدد؟ أخت الفاضلة لا، ليس هناك وقت محدد. عندنا قاعدة الأولى أن المرأة والأسرة عموما يستحب لهم أن يكثروا من النسل، أن يكثروا من النسل، فالإكثار من النسل من علامة هذه الأمة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والله جل وعلا ذكر عن أنبيائه ورسله فقال: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الإنسان لا بد أن يعلم بأن كل ولد يولد له رزقه عند الله كما أن أجله عند الله، فالإنسان مجرد سبب، أبوه أمه مجرد أسباب، وإلا هو كتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. الأمر الثالث بارك الله فيك، ليس عندنا نص شرعي يحدد الفترة الزمنية بين الطفلين. هذا راجع لطبيعة المرأة من الناحية الصحية ومن الناحية الوظيفية ومن ناحية العمل ومن مسألة التقدير، مسائل التربية مثلا. فمن الناس مثلا، في ناس اللهم بارك يعني يأتون بكل سنة بولد حتى يصل إلى العدد يعني طيب، وبعض النساء تقول لا كل سنتين، وبعض النساء كل 3 سنوات مثلا، وتقول بأني أحرص. ودائما حتى التربويين يقولون بأن تقارب السن بين الأولاد مهم جدا، لأن يحصل تناغم ويحصل ألفة بينهم ويحصل شيء من التعويد والتربية على بعضهم بعضا. أما إذا كان الفارق السني كبير، مثل واحد يعني يأتي بولد وبعد 10 سنوات يأتي بولد، يحصل نوع من التباعد بين الأولاد داخل البيت، لأن مدركات الطفل هذا غير مدركات هذا. وأيضا لا يمكن أبدا أن ينزل الطفل اللي عمره 10 أو 11 سنة إلى مستوى هذا الطفل، مسائل الألعاب، مسائل التلقين، مسائل كذا، شيء من هذا القبيل. فيا أختي الفاضلة، أنت قدري أنت وزوجك 2 أو 3، هذا أمر ولله الحمد على الإباحة. طيب، عندنا مجموعة إن شاء الله أخت شذا، بعد ما أخذ هذه المجموعة أرجع أجيب على أسئلتك. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي الأسئلة. السؤال الأول بس شيخ، أمي سريعة الغضب يعني، وتحلف على أشياء يعني بسيطة وغيرها تمنعني من أشياء يعني، فما مرات أزعل وهي إذا سويتها أو تزعل علي وكذي، كيف أتعامل معها؟ أريد نصيحة وكذا
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل مازن من غضوبة يعتبر من الصحابة، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟
من هو؟
مازن من غضوبة.
ما سمعتك.
مازن من غضوبة.
مازن
من غضوبة.
إيه.
يعتبر من الصحابة، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل ثبت على ما كان عليه النبي أو انحرف؟
إن شاء الله.
بس شيخ عندي سؤال، إذا أصبت شخص بعين بدون قصد هل أأتم بذلك؟ وإذا كان بقصد ما الحكم؟ ماذا أفعل لكي يتعافى من هذا العين؟
يعني أنت اللي أصبته؟
أيوة.
الله يستر منك يا علي.
مشكور.
جزاك الله خير. هلا أبو فراس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
العفو دكتور، أريد معلومات عن الخوارج.
هي.
لأن قبل مدة أعطتني معلومات على النمرود، وطبعا كل العشاء كانت غلقانة بجاهلية.
إن شاء الله يا أبو فراس، أبشر.
الخوارج أريد معلومات عنهم.
إن شاء الله. مرحبا.
وأكون شاكر
للجهود. مرحبا مرحبا. أروى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا أهلا وسهلا دكتور. دكتور عندي استفسار إذا أمكن.
ممكن تفضل.
بالنسبة البارحة بالليل ساعة 9:30 10 حصل شوي عندنا كارثة زلزال بالعراق، فإحنا يعني خفنا أول مرة، بس بعدين كبروا المآذن الجوامع وإحنا كبرنا وياهم. بس عندي استفسار إذا أمكن. سؤالي هو أكو إذا حصل مثل هيك شيء لا قدر الله، أكو عليها صلاة من غير التكبيرات؟
إن شاء الله.
إذا حصل هيك كارثة لا قدر الله.
إن شاء الله. أبشري أروى. أبو عبد الجليل. أم عبد الجليل تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال شيخي.
تفضل أختي.
أنا مديونة 7 أيام من رمضان، أريد أصومها، يعني ما يعني.
تفضلي أم عبد الجليل، وين راحت؟ تفضلي.
يعني إيش يعني ويا قبل ما أصوم بالليل، ويعني جايز أصوم يوم ورا يوم لو إلا 2 وخميس؟
طيب هذه أي رمضان هذا؟
هذا الراح
اللي قريب. طيب أم عبد الجليل أبشري.
الله
مرحبا شاهد. مرحبا تفضلي مسرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله كل خير يا
مرحبا أختي.
شيخ أنا عندي أمي في العدة وهي هنا في السعودية ونحن هي ساكنة في سوريا فهل يمكن أن تنتقل من السعودية على سوريا؟ لأنه صار في عندها ظرف.
أي.
وشيخ نحن هي إذا نزلت من السعودية على سوريا بدها تنزل على العاصمة ومن بعدها من العاصمة على مدينتها.
إن شاء الله يا مسر.
وشيخ في عنا سؤال ثاني. الحين أمي في العدة إذا تطلع لعند أختي في الليل. وشيخ كمان في سؤال لما نحن في الصلاة نقرأ الفاتحة لما نخلصها هل نقول آمين؟
إن شاء الله.
وسؤال شيخ ألو.
أي تفضلي أختي. تفضلي تفضلي. راحت مسرة. تفضلي يا أمل من موريتانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا أختي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
الأول يعني حد عنده هو زوب يعني يسعر 7000 يعني نسبة نحن هون وقد يعطي يعني قد يصدقوا على رجاج واحد غير هو باعه وتصدق ب يعني بمبلغه 2 إلى 3.
أمل.
سؤال الثاني.
أمل. السؤال الأول أختي. أختي السؤال الأول ما كان واضح عندي. ممكن تعيدينه تكرما؟
عندي زوب يعني يسعر مبلغه 7000 يعني.
لا لا. أصبري أصبري. عندك ذهب؟
زوب.
إيش زوق هذا؟
يعني ملح يعني تسعر ثمن يسعر 8000 أوقية يعني نسبة النحل.
8000 أوقية ذهب ولا فضة؟
نحن الموريتان فضة فضة.
8000 أوقية فضة؟
إيه.
إيه طيب إيش فيها هذه؟
يعني بعتها ويعني أنا كنت لنصدق نعطيها لرجال نتصدق بها وبعتها وطيت زمنها لرجالين الله ثلاثة هل في ذلك الشيء يا شيخ؟
يعني أنت أصلا ناوية تتصدقين فيها ثم تغيرت النية.
إيه وبيعته وتصدقت به على شخصان.
طيب.
سؤالي الثاني هو يا شيخ عندي صديقة تزوجت يعني عندها عمرها يعني ما بين 10 و11. يعني عند مع زوجها وقضت معه 10 سنوات وخالف يعني في شاب ثاني دائما يلاحقها وهي ساكنة في البدو من تمشي يعني تجبره في المدينة ويتكلم هي متزوجة وكلمها وراودها من هون ومن هون ومن هون يعني يوم من الأيام دائما يطلب منها عنده سيارة تركب معه وتبع عنها يعني طات سنتين هي تمشي وتجيب ذي الحالة تمشي معاه تبع عنه تمشي وتجي تمشي تبى تركب معاه وهو يقول له إنه بغايته فيها وإنه كذا وكذا تقول إنها هي متزوجة يعني شاب وهي شاب الآن عمرها يعني 20 سنة.
أها.
خل يوم من الأيام ركبت معاه ويعني حدث شيء بينهم. يعني قالت لي القصة ومتندمة وذا النوع ذاك اللي خلق ويعني هي كانت تبقي تركه ودائما يعني تقول على خالق نهار تطلب مولانا قالت عنها ما تبقي تركه أن تختار تنجى من عذاب مولانا عن تجبر شيء من جلسة الحياة ولا يعني ما تذوق النوم ولا توكل ما تشرب تبكي ليلا نهارا
الله المستعان
متندمة وذا الشيء ومتزوجة يعني زوجها هي لاقيها ما تتكلم معها بها لا بالخطأ العدل.
نعم.
ولانا كان حرمت عليه والله فهم شيء يا شيخ
إن شاء الله. سؤالك الثالث.
سؤال الثالث هو ذيك اللي فيها يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله لا إله إلا الله. ويعني السؤال يعني دارك تشرح لي بقصته هي صديقتي أكثر نختار نسمع.
إن شاء الله أبشر يا أمل.
يا شيخ هي والله ما يعني ما تأكل ولا تشرب ولا تجبر لبس النوم ولا شيء.
إن شاء الله إن شاء الله يا أمل.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يحفظك بارك الله فيك.
صالح الدعاء يا شيخ.
ثبتنا وإياكم يا رب. خلاص. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت شذا من العراق بالأمس تسأل تقول بأنها يعني هي حافظة سورة الدخان وقامت تصلي الفجر، تقول لما قرأت يعني الفاتحة ثم شرعت في سورة الدخان نسيت، تقول نسيت السورة ما استطعت أكمل، تقول فركعت ثم قمت إلى الركعة الثانية من جديد فقرأت الفاتحة وتذكرت سورة الدخان فأكملتها، تقول ثم سجدت للسهو، ماذا علي؟ يا شذا بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم كما قلت للأخت أم محمد قبل قليل، قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة سنة. أقول هذا الكلام يعني لو تعمد شخص ترك هذه السنة ما عليه شيء ولا يسجد للسهو، ولو أنه أخطأ في قراءة ما زاد عن الفاتحة قدم وأخر أو نسي ما عليه شيء، ما عليه سجد سهو بارك الله فيك في أصح أقوال أهل العلم. كذلك قضية الرجل الإنسان مصلي عموما رجل أو امرأة إذا استفتح القراءة بعد الفاتحة ثم التبس عليه ثم أقفل عليه مثلا ما تذكر، هو بالخيار إما أن يركع مباشرة يقول الله أكبر يركع يكمل صلاته، وإلا ينتقل إلى سورة ثانية إذا أحب أن يطيل في القراءة يجوز أن ينتقل إلى سورة ثانية ولا يسجد للسهو، ما عليه سجد السهو يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. شذا تسأل عن معنى قول الله عز وجل في سورة الأعلى لا يموت فيها ولا يحيا، تقول يعني كيف لا يموت فيها ولا يحيا، وأيضا تسأل عن معنى قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أخت الفاضل أولا قول الله عز وجل عن أهل النار لا يموت فيها ولا يحيا يعني لا يموت فيستريح ولا يحيا الحياة السعيدة، هذا المعنى، ولذلك أهل النار نسأل الله العافية والسلام، أسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من النار، ممن كتب عليهم الخلود في النار يعيشون فيها أبد الآباد لا يموتون فيستريحون ولا يعيشون ويحيون الحياة السعيدة الطيبة الهانية، وإنما كما قال جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب، نعوذ بالله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب، هذا هو المعنى بارك الله فيك. شذا أيضا تسأل عن معنى قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذه الآية هي في سياق ذكر يوم القيامة وفي سياق ذكر حشر الناس وفي سياق ذكر كيف أن الله تعالى يحشر الأولين والآخرين ثم الناس وأصناف أهل الإيمان والإسلام وأهل النفاق والكفران، ولذلك ربنا جل وعلا من أعظم النعم التي يمنحها لأهل الإيمان أن يروا الله عز وجل، ولذلك قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والبهاء إلى ربها ناظرة عداها بإلى يعني يرون وجه الله عز وجل، هذا في الجنة. قل جل وعلا في آيات كثيرة قال ولدينا مزيد، لدينا مزيد، قال أهل العلم قال جاءت النصوص أن المزيد هنا رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وقال أيضا ربنا جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني الكفار الله يحجبهم عن رؤيته، ودل هذه الآية كما يقول الشافعي وغيره على أن المؤمنين يرون الله عز وجل، وفي الأحاديث الكثيرة في هذا المشهد الله عز وجل قال يوم يكشف عن ساق، الساق هنا قيل بأنها الشدة، هذا قول يروى عن ابن عباس لأن تحتمله لغة العرب، يوم يكشف عن ساق يعني عن شدة، هذا قول. القول الثاني الذي عليه جمهور السلف على أنه ساق الله عز وجل وقد جاءت بهذا الأحاديث يوم يكشف الله جل وعلا عن ساقه فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وتعرفين قاعدة الأسماء والصفات أن لله عز وجل وجه له يدان، لكن ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل جل وعلا هل تعلم له سميا، قل جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله، المقصود بأن هذه يجعلها بعض العلماء من نصوص الصفات
التي يجب الإيمان بها كما وردت من دون التعرض للكيفية ومن دون التعرض للتشبيه والتمثيل لها تعالى الله جل وعلا علوا كبيرا. علي من عمان يسأل يقول بأن والدته سريعة الغضب وتحلف على أشياء بسيطة، يقول مرات أزعل عليها وتزعل علي، يقول ما موقفي في مثل هذه الحالة؟ أولا علي بارك الله فيك، جوابي على سؤالك من شقين. الشق الأول أن تعتني بالوالدة بارك الله فيك، وأن تحرص على برها، وأن تتلطف معها، وأن تلين لها القول، وأن لا تغاضبها يوما من الأيام، فلا يجوز لك أن تفعل ما يغضبها سواء بالقول أو الفعل أو التصرف، لا يجوز لك أبدا. فالله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لاحظ كلها إحسانا إحسانا إحسانا، قل جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، والنبي عليه الصلاة والسلام وصى المسلمين بآبائهم وبأمهاتهم، فهذه أمك التي لا يعدلها شيء من حيث البر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة أو صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. الله أكبر. فأمك يا علي بارك الله فيك احرص عليها، احرص على رضاها، احرص على عدم إزعاجها وعدم فعل شيء يغضبها، هذه أمك، هذه التي بإذن الله تكون سبب من أسباب دخول الجنة إذا أرضيتها وبررتها وبعد رضا الله عز وجل وبعد طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فتنبه لهذا بارك الله فيك، ولا يجوز لك تقول أغضب عليها. من الذي يغضب على أبيه وأمه؟ ما يمكن أبدا للولد أن يغضب على أبيه ويغضب على أمه. خطأ الوالدين أحيانا صواب بالنسبة للولد وخطأ عند غيرهم، لماذا؟ لأن هذا والد يبقى والد. أنا لا أشرع إن الخطأ للوالدين ولا أسوغ للوالدين أن يظلم أو كذا، لا، لكن لما نجي في التعامل نقول لابد أن تعتقد هذا الشيء، إذا شفت أمر من أوامر وأنت تعتقد خلاف ذلك تصمت تلطفا مع الوالدين وإحسانا إليهما، وبعدين تختار الزمان والمكان اللي لما تشوف الوالدة يعني مرتاحة وكذا ممكن تناقشها، أما في فترة الغضب لا، ما أنصحك بارك الله فيك. الجانب الآخر ما يتعلق بالغضب، الوالدة يعني السؤال طبعا الجواب موجه لها، موجه لجميع المسلمين. بالنسبة للغضب، الغضب طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، يعني يكرر الرجل يطلب النصيحة ورسول يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فالغضب للأشياء مثل ما ذكرت أنت التافهة والبسيطة وكذا، هذا ما ينبغي، ما ينبغي، لأن الغضب يحضره الشيطان. ولذلك الآن أغلب الذين يحصل منهم قتل، يحصل طلاق، يحصل ضرب، يحصل تكسير وتخريب، سبب إيش؟ أحيانا فترة الغضب، يتصرف أثناء الغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نتصرف أثناء الغضب، الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان أو رجلين يستبان، وأحدهما قد انتفخت أوداجه من الغضب، فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني الإنسان إذا غضب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يهرب من هذا، أن تلتجئ وتحتمي بالله عز وجل وتعتصم به من شر الشيطان، لأن فترة الغضب أخطر فترة يمر فيها الإنسان، أخطر فترة، فيستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني، إذا كان واقف يجلس، وإذا كان جالس ينام، يستلقي على ظهره، ينسدح مثل ما يقولون، ها، تغيير هيئة الحال، يعني حاول أنك لا تكون في مكان واحد ولا تكون على هيئة واحدة، يعني بمعنى أنك تنتقل من القيام إلى القعود، من القعود إلى الاضطجاع إذا كنت يعني ما تستطيع. الأمر الثالث، الخروج عن المكان الساخن هذا المسبب المشكلة، يعني مثلا تخرج خارج البيت أنت مثلا، أو الوالدة تخرج عن الغرفة وتذهب، تخرج مثلا خارج الدار أو تطلع برا مثلا، هذا بإذن الله يخفف من حرارة الغضب ويطفئ هذه الجمرة. أمر آخر، الاغتسال أو الوضوء، فإن الغضب جمرة من الشيطان، والنار لا يطفئها إلا الماء، يتوضأ أو يغتسل مثلا بالماء، والاغتسال أطيب وأفضل، يطفئ جمرة الغضب. الأمر الآخر النظر إلى محبوب الله ومراد الله. الله عز وجل أحب العفو، أحب الصفح، أحب الحلم، أحب التؤدة، والغضب نهى الله عز وجل عنه إلا إذا كان غضبا لله، إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغضب هذا اللي مثل هذا النوع إلا أن يكون غير على حرمات الله. ولذلك الإنسان لما يستشعر هذه المعاني ويكتم غضبه ويسيطر على نفسه، هنا يكون يعني حقق مراد الله، محبوب الله. والله جل وعلا ماذا يقول؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فوصل والدة وقل لها بارك الله فيك بكلام رقيق وبكلام طيب ولين، بأن الغضب ما في خير في الشغلات هذه، والدنيا هذه كلها ما تستاهل الواحد يغضب علشان والله انكسر كوب ولا حصل كذا ولا كذا، ما تستاهل الدنيا اللي يغضب لمثل هذه الأشياء التافهة. ووصيها بهذا وبين لها فضل الله. وكلما الإنسان كظم غيظه وكتم غضبه وسيطر على نفسه، الله عز وجل بصره، ولذلك يجد أمامه طريق فيه نور، يعرف كيف يتصرف. وكل من تصرف أثناء الغضب ندم. شوف الآن اللي يطلقون هذه الأيام ساعة الغضب، يطلق في ساعة الغضب، يعني كان المفترض يطلع برا. إذا شفت الآن الوضع وصلتك زوجتك إلى مرحلة خلاص تبغى تطلق، اطلع برا، يذهب هذا عنك. أو أنت يا أخت الفاضلة إذا شفت زوجك وصل إلى مرحلة من الغضب خلاص ما بقي إلا كسر البيت بهذا الطلاق، اذهبي عنه مثلا. هذه الطريقة، بارك الله في الجميع. طيب عندي فاصل قصير نروح له ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. علي بارك الله فيه في سؤال الثاني يسأل، يقول بالنسبة لمازن ابن غضوب هل هو من الصحابة؟ أخي الفاضل، ذكر في بعض كتب تراجم الصحابة أنه من الصحابة، وأنه أول من أسلم من أهل عمان، وأنه وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا هذه المسألة تحتاج إلى بحث في الأسانيد، أسانيد الرواية، هذه الروايات اللي ذكرها من عبد البر وغيره. ولذلك ممكن أنك ترجع إلى كتب تراجم الصحابة، بارك الله فيك. علي يسأل يقول إذا أصبت شخص بعين سواء كان بقصد أو بغير قصد، يعني ما الحكم في مثل هذا وما العمل؟ أخوي علي بارك الله فيك، أولا لا يجوز للإنسان أن يؤذي المؤمنين والمؤمنات بالإصابة بالعين. فإذا تقصد الإنسان ذلك فقد دخل تحت اللعنة والغضب. قول جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من ضار مسلما ضاره الله. فلا يجوز الإنسان الذي ابتلي والعياذ بالله بهذا الداء بمرض الحسد أو الإصابة بالعين أن يتعمد ويتقصد إيذاء المؤمنين والمؤمنات سواء كانوا صغارا أو كبارا في أنفسهم أو في أموالهم، يعني في بهذه الطريقة هذا محرم ولا يجوز. ولذلك يقول جل وعلا الآية كما ذكرت والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، إيش ذنب هذا لما تصيب بالعين؟ أما إذا كان بغير قصد مثل بعض الناس الذي والعياذ بالله مبتلى بهذا الداء، فعليه أولا أن يسأل الله عز وجل أن يرفع عنه هذا البلاء وأن يعافيه من هذا الداء. والأمر الثاني عليه إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول اللهم بارك اللهم بارك، فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يعني يقول اللهم بارك اللهم بارك. فدائما يحاول أن يكثر أو يكون على لسانه ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك، ويذهب الله عز وجل عنه يعني ما يجب. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية إذا طلب منه الوضوء يذهب فيتوضأ، يعني لأن أسرع علاج لمن أصيب بالعين هو الوضوء، أسرع علاج لمن أصيب بالعين الوضوء، فيذهب يتوضأ لهم ويغتسل به المعيون ويبرأ بإذن الله جل وعلا. أبو فراس يريد يعني معلومات عن الخوارج، يقول يعني أخذنا معلومات كثيرة عن النمرود وكذا الخوارج. أخي الفاضل، أولا بالنسبة للخوارج، تعريف الخوارج هم من خرجوا على طاعة ولاة الأمور، هذا هو الأصل، من خرجوا على طاعة ولاة الأمور سواء كان باللسان أو بالسنان، يعني بالسيف والسلاح، هذا يسمون خوارج. والخوارج فرقة من الفرق التي أكثر النبي عليه الصلاة والسلام من ذكرها ووصفها وشرحها وبيانها وبيان أوصافها، فهي أكثر فرقة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها ووصفهم وصف دقيق عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن الخوارج نبتتهم الخبيثة هذه وجدت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وذلك حينما دخل عبد الله ذو الخويصرة التميمي أو التميمي، دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال كما جاء في الرواية: غائر العينين، ناتئ الجبهة، شعث الرأس، كث اللحية. فقال: اعدل يا محمد، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر: دعني أضرب عنقه. فقال: دعه، فإنه يخرج من ضؤضؤي هذا، يعني من ظهر هذا، أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، في لفظ تراقيهم، يمرقون من السهم مروق، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجتهدون في العبادة، وأن الناس يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم، وقراءتهم إلى قراءتهم، وصيامهم إلى صيامهم، بمعنى أنهم أهل اجتهاد. وهذا للأسف الشديد هو الذي خدع جمهور العوام بهؤلاء، لما يرون أفعالهم، يرون عباداتهم وينسون أفعالهم، يقول: شوف هذا اللي يصلون يصومون يقرؤون القرآن يتهجدون وهم كلاب النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر علي رضي الله عنه بأنه سيقاتل الخوارج وأنهم سيقتلونه، يعني في النهاية سيقتلون علي. جاء في رواية محل كلام عند أهل العلم: تخضب هذه من هذه، يعني لحيتك تخضب بالدماء من رأسك. وأيضا ذكر عليه الصلاة والسلام أنه سيقاتلهم، وأن علامتهم ذو الثدية، والثدية هي عضلة العضد هذه، يعني صاحبهم اللي معهم كثدي المرأة في 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 عضلته هذه. وفعلا لما حصلت معركة حروراء حول الكوفة قتلهم علي، حصدهم حصدا فلم يبقي منهم ديار ولا نافخ نار، إلا نفر يسير هربوا، فبحث عنهم فوجد ذو الثدي فكبر، لأن علي خاف، شافهم أهل عبادة وأهل كذا، خشوا أن لا يكونوا هم، فلما وجد ذو الثدي كبر فرحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك. وفعلا هم الذين قتله عبد الرحمن بن ملجم عليه لعائن الله المتتابعة، قتل علي رضي الله عنه. والخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقتل عاد المقصود فيه الاجتثاث، لأن عاد ربنا جل وعلا اجتثهم اجتثاثا فلم يبقي منهم شيء. فهؤلاء قال: لئن أدرك لأقتلنهم قتل عاد، وإن لمن قتلهم عند الله أجرا. لماذا؟ لأن فتنتهم فتنة، فهم يظهرون بأنهم أهل تدين وأهل عبادة وأهل زهد وأهل ورع وأهل تقوى، لكنهم والعياذ بالله يستحلون دماء المسلمين، يستحلون الدماء، يستحلون الفروج والأعراض، يستحلون الأموال، وهم جهال، أغلبهم جهال. لما ناظرهم عبد الله بن عباس قبل موقعة حروراء، رجع ثلثي الجيش جهال ما يعرفون شيء، رجع ثلثي الجيش لما ناظرهم بالقرآن وبالسنة، رجع ثلثي الجيش ولم يبق إلا الثلث الذين حصدهم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. والعموم حقيقة مهم جدا أن الناس يقرؤون في الخوارج، لأنه للأسف الشديد يعني حصل لبس على الناس في مثل هذه القضية، وتسمية الأشياء بأسمائها مهم، هذا أسماء شرعية، أسماء يعني جاءت في السنة وجاءت على لسان الصحابة، تسمية الأشياء بأسمائها مهم. هذا باختصار، بارك الله فيك. أروى من العراق تقول: بالأمس أو البارحة الساعة 10 تقريبا يعني حصل عندنا هزة أرضية أو زلزال، تقول يعني كبر الناس في المآذن وكذا، تسأل هل عليها صلاة؟ أسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين وأن يحفظ بلدان المسلمين، أسأل الله تعالى أن يبعد البلاء عنا، أسأل الله جل وعلا أن لا يجعل هذه عقوبة. ولذلك عمر لما ارتجت المدينة قال لأصحابه يعني: توبوا إلى الله عز وجل، توبوا إلى الله، فإن هذه الرجفات إنما بسبب الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من علامات الساعة كثرة الزلازل، هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن الناس المفترض حينما يحصل مثل هذه الهزات وهذه الرجفات وهذه الزلازل أن يلجأوا إلى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كسفت الشمس خرج خائفا يجر رداءه، يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما يخوف الله بهما عباده. هذه السنن كونية قدرية، هذه آيات عجيبة يخوف الله عز وجل بها العباد. فالواجب على الناس حينما تمر عليهم مثل هذه الرجفات والزلازل أن يتوبوا إلى الله وأن يكثروا من الاستغفار وأن يتخلصوا من المظالم، هذا أمر مهم. وأما قضية الصلاة ففيها خلاف فقهي بين الفقهاء طويل وعريض. وابن عباس رضي الله عنه وهي رواية عن الإمام أحمد أنهم كانوا يصلون، يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى للآية العلوية هذه الشمس حينما كسفت، فهذه مما يخوف الله عز وجل بها العباد، ما يخوف الله عز وجل بها العباد. ولذلك قيل بأنه صلى لما حصل يعني زلزال في البصرة، قام فصلى بالناس مثل صلاة الكسوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولو عمل بها الناس لا حرج، لأن لها أصل في الصحابة رضي الله عنهم يصلون مثل صلاة الكسوف، بارك الله في الجميع. أم عبد الجليل من العراق تقول يعني عندها 7 أيام قضاء، تقول كيف أقضيها؟ 2 وخميس. أخت الفاضلة، أولا بارك الله فيك، بالنسبة لمن كان عليه قضاء من رمضان بسبب مرض أو سفر أو بسبب حيض أو نفاس مثلا، فإن الواجب عليه أن يقضيه متى ما إن استطاع. أنت الآن تقولين أريد أن أقضيه، جزاك الله خير. والتعجيل بالقضاء مهم جدا، لأن الذمة مشغولة بهذا الواجب، والله عز وجل يطالب العبد بهذه الأيام. أما قضية ربطها بالاثنين والخميس ما في داعي يا أخت الفاضلة، ما لها علاقة الاثنين والخميس، صيام الاثنين والخميس سنة. تقولين والله أنا ما أجد وقت إلا الاثنين والخميس وأيضا يوم فاضل أقضي فيه، ما في بأس، لكن بشرط أولا تنويم من الليل، لأن صوم الواجب لا بد من تبييت النية من الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، يعني الصيام الواجب. أما صيام السنة فيجوز من النهار إذا لم يأكل الإنسان بعد الفجر شيئا، فتبيتين النية من الليل بارك الله فيك، وتجعلين النية ماذا؟ لصيام القضاء، مش لصيام الاثنين. لا بد أن تنوين القضاء، لكن تقول أرجو أن الله عز وجل يكتب لي أجر الاثنين، لكن تنوين في قلبك القضاء. وليس شرطا أن تكون متتابعة يوم يعني هكذا يوم ورا يوم أو يوم بعد يوم، لا، يجوز في كل أسبوع يوم أو في الأسبوع مرتين مثلا تصومين تقضين، جائز، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. مسرة من السعودية تقول بأن أمها في العدة وأنها ساكنة في السعودية وتريد أن تذهب إلى بيتها في سوريا، تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة، تنزل العاصمة ثم تذهب إلى بلدها؟ يا مسرة، أحسن الله عزاءك والوالدة وأخوانك وأهلك، صلى الله عز وجل أن يجعل والدك في عليين. أخبر الوالدة بأنه لا يجوز لها السفر يا أخت الفاضلة، حرام عليها أن تسافر ما دام أنها مستقرة وآمنة موجودة في المملكة. فالفقهاء، جمهور الفقهاء نصوا على حرمة أن تنشئ المرأة المحادة سفرا، حتى لو كان حج وعمرة، حتى لو كان حجا وعمرة، فتبقى مدة 4 أشهر و10 أيام في بيتها، بعد ما تنتهي من العدة هي حرة في البقاء أو الذهاب. أما الآن ما يجوز لها السفر، وهذا باتفاق الأئمة بارك الله فيك، تبقى في بيتها، ما يجوز تروح العمرة، ما يجوز تروح الحج، فكيف تروح تسافر إلى سوريا؟ فتبقى بارك الله فيها في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب أجل. إذا كان والله قيل لها أنت الآن إقامتك غير نظامية وتذهبين، هذه عذر. أما الآن الحمد لله مطمئنة وآمنة ومرتاحة وكذا، ما يجوز لها أن تسافر بارك الله فيك. مسرة تقول الوالدة في العدة، ممكن تروح الأخت في الليل تذهب إليها في بيتها؟ لا، خلي أختك تجيها في البيت، قولي لأختك تأتي لوالدتها في البيت بارك الله فيك. لكن إذا احتاجت الوالدة، شعرت بأن صدرها ضايق وتحتاج يعني تشوف الناس تطلع كذا، ما في شيء، لكن تتحجب حجاب كامل، تروح لبنتها مثلا، يوديها ولدها مثلا يدور فيها في السيارة مثلا أماكن كذا، بحيث أن لا يعني تطول المدة ويرجع أهل البيت. بعض النساء تصبر وعادي عندها وجودة في البيت، وبعض النساء لا، يمثل بقاء في البيت مشكلة تحتاج أن تخرج، ما في بأس مع ولدها تروح لبنتها، تروح مثلا قريبتها من دون طيب ومن دون ثياب جميلة ومن دون ذهب ومن دون كحول ومن دون مكياج ومن دون كذا، وترجع بنفس الليلة تبات في بيتها، ما يجوز تبات خارج البيت. بارك الله فيك. مسرة تقول لما نقرأ في الصلاة الفاتحة نقول بعدها آمين؟ نعم، قول آمين سنة بارك الله فيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ختم الفاتحة وهو في الصلاة قال آمين، الصحابة كان يرفعون أصواتهم حتى يكون للمسجد ارتجاج. وأما المرأة فتقول آمين تسمع نفسها فقط، ما ترفع الصوت مثل الرجال. ومعنى آمين يعني اللهم استجب. لماذا؟ لأن المصلي في الصلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طبعا من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من أمم الكفر والضلال والانحراف. هذه بعد يقول اللهم آمين، يعني يقول آمين يعني اللهم استجب لنا، هذا المعنى بارك الله فيك. أمل طبعا سألت سؤالين، في سؤالها الأول تقول عندها يعني ما قيمته 8000 أوقية من الفضة، تقول أنا نويت أتصدق بها ولكن بعدين بعتها وتصدق بثمنها، فهل يجوز في مثل هذه الحالة؟ أختي أمل بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله وحرصا وتقبل صدقتك، ما فيها شيء. الإنسان مثلا إذا كان يتصدق بهذه الفضة أو الذهب ثم غير راية باعها وتصدق فيها نفس الشيء، الأجر واحد. والعلماء حتى العلماء يقول من بيت النية لأجل أن يتصدق ثم تراجع ما عليه شيء، فوت على نفسه صحيح أجر وثواب ويعني وشيء عظيم، لكن ما دام أنه ما أخرجها يجوز أن يتراجع فيها. لكن ما ينبغي للمسلم هكذا يتعامل مع ربي عز وجل، من نوى العمل الصالح حيتردد فيه، يتصدق ويخرج هذه الصدقات إلى الآخرين. أختي أمل بارك الله فيك أعتذر منك، وقت البرنامج انتهى وموضوعك الثاني جدا حساس، سأوجه نصيحة لصديقتك هذه يوم غد بإذن الله تعالى مع أيضا شرح تفسير الآية التي بعدها، ولعلك تحرصين على أن تجعلين صديقتك تشاهدني في البرنامج، سأوجه لها نصيحة إن شاء الله يشرح الله عز وجل صدرها بإذنه سبحانه وتعالى مع سؤالي له، إخلاص النية وإصلاح الطوية والأبرأ إلى الله عز وجل من الحول والطول. إن شاء الله غدا في أول برنامج تستمعين لجوابي. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.